يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المنتظرين والمنتظرات، يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 16 فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 16 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان. والحديث هو الحديث المتقدم في الحلقات السابقة، حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونمط البحث هو نمط الشاشات المتعددة. وصل الحديث بنا إلى الشاشة 3 والتي أسميتها شاشة الأسرة. عرضت صورا في هذه الشاشة ولا زلت أعرض بقية الصور. الصور التي عرضتها، الصورة الأولى كانت وثيقة السيدة نرجس، إنها وثيقة الزواج. والصورة الثانية كانت وثيقة السيدة حكيمة، إنها وثيقة القابلة، وثيقة الولادة المهدوية المباركة. الصورة الثالثة كانت وثيقة سعد الأشعري الذي زار سامراء والتقى بإمام زماننا الحجة بن الحسن في حياة أبيه الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه. الصورة الرابعة تعريف بمصدر هذه الوثائق، إنه تعريف بكتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. هذه الصور عرضتها بين أيديكم فيما تقدم من حلقات هذا البرنامج. سأعرض الصورة الخامسة في هذه الحلقة. الصورة الخامسة توضيحات. لست بصدد الرد على كل الإشكالات لأنني لا أجد لها قيمة، وستتبدد بشكل أوتوماتيكي حينما تكتمل الصور في هذه الشاشة أو في بقية الشاشات. مثلما أخبرتكم سابقا فإنني سأواصل الحديث إلى الشاشة التاسعة، فهناك 9 شاشات سأفتحها في هذه الحلقات، وفي كل شاشة مجموعة من الصور. بعد اكتمال فتح هذه الشاشات واكتمال عرض الصور، حينئذ يمكنكم أن نستنتج، أن نستخلص، أن نصور الصورة النهائية. وستلاحظون بأنفسكم بأن جميع الإشكالات ستتهاوى مهما خيل لكم من أنها قوية، وأن جميع الشبهات ستتطاير في الفراغ هباء منثورا، لأن الحقيقة أقوى من كل ذلك. هناك شاشات أولية أصلية، هناك شاشات ثانوية، وحين أقول ثانوية إنني لا أريد أن أقلل من شأنها، ولكن لا بد من تبويب هذه المعلومات وتصنيفها. شاشات أولية أصلية، شاشات ثانوية، وشاشات ملحقة بالشاشات الأولية والثانوية. الشاشات الأولية 3 والثانوية 3، والشاشات الملحقة هي الأخرى 3. لا زال الحديث في الشاشة الثالثة، فإننا لازلنا نتحدث في أجواء الشاشات الأولية الأصلية. وصلت إلى عرض الصورة 5 من صور هذه الشاشة، وجعلت عنوانا لها توضيحات. أمر مرورا سريعا بحسب وقت الحلقة على إشكالات أثيرت على هذه الوثائق. الوثيقة الأولى وثيقة السيدة نرجس، وقد عرضتها كاملة بين أيديكم وقرأتها عليكم من أقدم مصادرها، كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى 381 للهجرة. هناك من يثير إشكالا على هذه الوثيقة من أن الأحداث التاريخية التي ذكرت في أجواء هذه الوثيقة لا دليل على وجودها، خصوصا فيما يرتبط بالحرب بين الروم والمسلمين. هناك إشكالات أخرى أيضا أثيرت إلى الحد الذي قالوا بأن هذه الحكاية هي حكاية كحكايات ألف ليلة وليلة. أنا هنا لا أريد أن أقف عند كل كلام لا قيمة له، لأنني كما بينت قبل قليل وبينت فيما سلف من الحلقات لابد أن تكتمل الصورة وبعد ذلك يمكنكم أن تحكموا على النتيجة النهائية، ونحن لازلنا في البدايات، فهناك تفاصيل كثيرة وكثيرة. ومع ذلك سأقف عند هذه النقطة، إذ ربما هذا الإشكال قد يكون أقوى الإشكالات على وثيقة السيدة نرجس، أما الإشكال السندي فإنني لا أعبأ به، وقد تحدثت كثيرا عن سخافة ما يسمى بعلم الرجال، هذا الموضوع ليس بحاجة لإثارته في هذه الحلقة، سأتحدث عنه حينما أفتح الشاشة السابعة والتي عنوانها شاشة إبليس، لأن علم الرجال هو فخ من فخاخ إبليس التي أوقع فيها مراجعنا الكبار وفقهاءنا وعلماءنا، ودمروا حديث أهل البيت حينما وقعوا في هذه الفخاخ الشيطانية وهذه الشباك الإبليسية. وسأضع الحقائق بين أيديكم وأنتم استنتجوا بأنفسكم، احترموا عقولكم، لا تسمحوا لأحد، لا أنا ولا غيري، أن يضحك عليكم، احترموا عقولكم. إن الله خلقكم وكرمكم وأعطاكم عقولا وجعلها حججا باطنة عليكم، أفليس الأنبياء والأئمة حججا ظاهرة ونصب لنا عقولا باطنة؟ هذه ثقافة الكتاب والعترة. فمثلما تحترمون الأنبياء والأئمة احترموا عقولكم، وزنوا المراجع والعلماء بميزان الأنبياء والأئمة وبميزان العقول، لا تجعلوا المراجع ميزانا، المراجع أمثالكم، المراجع والفقهاء رجال أمثالكم لا يختلفون عنكم، ليست لهم أي ميزة إطلاقا، لربما فيكم من هو أذكى منهم، لربما فيكم من هو أكثر تدبيرا وفهما للأمور منهم، أناس لهم خبرة في باب من أبواب الحياة، ليس أكثر من ذلك. هؤلاء ليسوا ميزانا، هؤلاء يوزنون بموازين الحجة، الحجة الظاهرة محمد وآل محمد، والحجة الباطنة عقولنا، وهاتان الحجتان يرتبط أحدهما بالآخر، والحجة الظاهرة محمد وآل محمد هم الذين أمرونا باحترام عقولنا، باحترام الحجة الباطنة. أما ما قيل لرواة الحديث من أنهم حجة فهم حجة محدودة بحدود الحوادث الواقعة، وحجة مقيدة، وأنا حجة الله عليهم كما يقول إمام زماننا، فحجيتهم محكومة بالحجج الظاهرة، كيف نقيم ذلك؟ من خلال الحجج الباطنة. هذا هو المنطق السليم، هذا هو منطق آل محمد. هذا المعنى قد أعود إليه في جانب آخر من هذا البرنامج إن سنحت الفرصة، ولكنني أعود إلى وثيقة السيدة نرجس، إنها وثيقة الزواج وهي الوثيقة الأولى التي عرضتها في هذه الشاشة، وهي الصورة الأولى من صور الشاشة الثالثة، أعني شاشة الأسرة. الإشكال الأهم هو هذا الذي يطرح هنا وهناك، من أن الأحداث التاريخية التي تحدثت عنها السيدة نرجس لا وجود لها على أرض الواقع. قضية حرب، وأن جدها القيصر خرج في جيش لقتال المسلمين، هكذا جاء في حكاية السيدة نرجس صلوات الله وسلامه عليها. ماذا قالت لبشر النخاس؟ قال بشر: فقلت لها: وكيف وقعت في الآسر؟ إنني أقرأ من نفس المصدر، هذا هو كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، صفحة 451. قال بشر: فقلت لها: وكيف وقعت في الآسر؟ فقالت: أخبرني أبو محمد، يعني إمامنا الحسن العسكري، أخبرني أبو محمد ليلة من الليالي حينما كان التواصل غيبيا عن طريق الرؤيا، ومرت الوثيقة بكل تفاصيلها عليكم. أخبرني أبو محمد ليلة من الليالي أن جدك سيسرب، وفي نسخة سيرسل، جيوشا إلى قتال المسلمين يوم كذا، ثم يتبعهم، ثم يتبعهم هو يخرج بنفسه، فعليك باللحاق بهم متنكرة في زي الخدم مع عدة من الوصائف من طريق كذا، ففعلت فوقعت علينا طلائع المسلمين، طلائع مقدمة الجيوش، حتى كان من أمري ما رأيت وما شاهدت، إلى آخر الكلام. ماذا نقلت عن إمامنا الحسن العسكري؟ أن جدك سيرسل جيوشا إلى قتال المسلمين. أولا، السيدة نرجس لم تسمي لنا اسم جدها، وإنما ذكرت اسم أبيها، قالت هي مليكة، مليكة، هي مليكة بنت يشوع، أبوها يشوع هو ابن القيصر، القيصر جدها، والقيصر ما هو باسم؟ القيصر يعني الملك. فما ذكرت لنا السيدة نرجس اسم جدها حتى نتتبع الموضوع ونقول بأنه هل حدثت حرب في زمن هذا القيصر أم لم تحدث؟ إنها ما ذكرت لنا اسم جدها. أما أبوها يشوع فلم يكن قيصرا، فحينما لم يكن قيصرا من المستبعد أن نجد له ذكرا واضحا في كتب التاريخ. هناك من الباحثين ممن حاول أن يبحث في كتب التاريخ كي يشخص من هو جد السيدة نرجس من قياصرة الروم، وصلوا إلى تشخيص من أنه القيصر بارداس، هذه ظنون لا يستطيع أحد أن يبني على هذه الظنون، لكن الكلام يمكن أن يكون صحيحا، ولذلك فإني لا أعطي أهمية لهذا الموضوع، لأن هذه احتمالات، هذه احتمالات يمكن أن تكون صحيحة يمكن أن لا تكون صحيحة. بالنتيجة هي عملية دراسة وبحث في بطون كتب التاريخ، بعض الباحثين توصل إلى هذه النتيجة، أكثر من باحث حاول أن يتتبع الموضوع وأن يدرس تاريخ القياصرة وتاريخ الدولة البيزنطية، فوصلوا إلى هذه النتيجة من أن القيصر الذي كان جدا للسيدة نرجس هو القيصر بارداس. يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا ويمكن أن لا يكون صحيحا، بالنسبة لي الأمر ليس مهما. النقطة الأخرى التي أريد أن أشير إليها من أن كتب التاريخ لا تذكر كل صغيرة وكبيرة. هل يتوقع أحد من أنه سيجد كل شيء في كتب التاريخ؟ النقطة الثالثة، هل أن كتب التاريخ هي مورد من موارد الثقة التي يعتمد عليها الإنسان اعتمادا كاملا؟ أبدا، هناك كتب تاريخ أرخت للكثير من الحوادث وفي نفس الوقت أغفلت الكثير من الحوادث بشكل عمدي بشكل ليس عمديا، هذا أمر راجع للمؤرخ وللإمكانات والمصادر التي كانت متوفرة لديه، فضلا عن مدخلية العامل السياسي، لأن الذين كتبوا التاريخ كتبوا التاريخ في أجواء الحكام في أجواء السلاطين، التاريخ لم يكتب خارج أجواء السلاطين، وإن كتب البعض فإن تلك الكتب لم تصل إلينا، ليست متوفرة. ما هو موجود في مكتباتنا كتب تاريخ أرخت لأشياء كثيرة وأهملت أشياء كثيرة. نحن إذا أردنا أن نعود إلى كتب التاريخ مثلا في مكاتب المسلمين، وهي كتب كتبت على الذوق السني، هذه الكتب أهملت بشكل عمدي وواضح كل ما يرتبط بعترة النبي الطاهرة، يذكرونهم لا يستطيعون أن يحذفوا أسماءهم من الواقع يذكرونهم بنحو عابر وفي حاشية الأحداث، يحاولون قدر الإمكان أن يصغروا من شأنهم وأن يضيقوا دائرة تأثيرهم إلى أبعد الحدود. هذا هو الموجود في كتب التاريخ. أنا هنا لا أريد أن أدرس طبيعة كتب التاريخ، ولكن هؤلاء الذين يشكلون على وثيقة السيدة نرجس من أن الأحداث التي ذكرتها السيدة في هذه الوثيقة ليست متوفرة في الواقع التاريخي، مرادي من الواقع التاريخي يعني ما بأيدينا من كتب ألفت في تاريخ تلك الفترة الزمنية. إمامنا الهادي متى استشهد؟ إمامنا الهادي استشهد سنة 254 للهجرة، هذا هو المعروف، معروف في كتبنا وحتى في كتب التاريخ. الآن إذا أردنا أن نعود إلى تاريخ الطبري، فإن تاريخ شهادة إمامنا الهادي سنة 254 للهجرة، وهذا هو الذي نعرفه. ولادة إمام زماننا متى كانت؟ بحسب الذي نعرفه سنة 255 للهجرة، وإن كان هناك من يقول من أن ولادته سنة 256 للهجرة، لكن الذي نعرفه والذي تسالمت عليه الشيعة سنة 255 للهجرة. إمامنا الهادي بحسب ما نعرفه وبحسب ما لدينا من معطيات، فإنه استشهد في شهر رجب سنة 254 للهجرة، وإمام زماننا ولد في شعبان سنة 255 للهجرة. الذي يفهم من سياق ما جاء في وثيقة السيدة نرجس وفي وثيقة السيدة حكيمة ومن تفاصيل أخرى من روايات وأحاديث أخرى، الذي يفهم وهو بشكل واضح من أن السيدة نرجس حين جاءت إلى سامراء لم تمكث طويلا في بيت السيدة حكيمة، لم تمكث طويلا، بعد ذلك تزوجها إمامنا الحسن العسكري في حياة أبيه الإمام الهادي. فولادة إمام زماننا شعبان 255 للهجرة وشهادة إمامنا الهادي رجب 254 للهجرة، والسيدة نرجس يبدو أنها جاءت في سنة 253 ربما، أنا لا أعرف التواريخ ولم تذكر هذه التواريخ. يبدو، وحين أقول يبدو هذا كلام ظني، يبدو من القرائن في الوثائق التي عرضتها وفي بقية النصوص من أن السيدة نرجس لم تمكث طويلا في بيت السيدة حكيمة وبعد ذلك انتقلت إلى بيت إمامنا الحسن العسكري، فضلا عن أن السرية والإسراع في الموضوع يتناسبان مع الغاية المقصودة ومع الحكمة في التخطيط السري لهذا الأمر الكبير. في تلكم الفترة، يعني ما قبل مجيء السيدة نرجس إلى سامراء، ولا ندري متى قدمت بالضبط، ما أشرت إليه قبل قليل إنما هو استنتاج ظني، فلربما قدمت قبل هذا التاريخ الذي أشرت إليه سنة 253، ربما قدمت قبل هذا التاريخ بعدة سنوات، سنتين، ثلاثة، أكثر، لا أدري. نحن لا نمتلك معلومات دقيقة وواضحة بهذا الخصوص، لكن هذه الفترة ما قبل سنة 254، ما قبل سنة 253، إذا أردنا أن نعود إلى كتب التاريخ الموجودة بين أيدينا، فإننا نجد صراعا واضحا وحروبا وغزوات فيما بين المسلمين والروم، كتب التاريخ تشهد بذلك. على سبيل المثال، هذا تاريخ الطبري، وتاريخ الطبري هو التاريخ الذي يحبه مراجعنا إلى الحد الذي مراجعنا قدموا كلام الطبري على كلام إمامنا الهادي، وسآتيكم بالوثائق. السيد الخوئي في مسألة فرحة الزهراء وفي مسألة مراسم اليوم التاسع من شهر ربيع الأول وفي كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى، حين تحدث في باب الأغسال بشكل صريح وواضح قدم قول المؤرخ الطبري على رواية منقولة عن إمامنا الهادي، رواية موجودة في كتبنا مروية عن الإمام الهادي بخصوص هذا اليوم. سيد الخوئي طرحها جانبا وقدم عليها قول المؤرخ الطبري الناصبي، وأفتى على هذا الأساس تاركا قول الإمام الهادي بحجة أنه ضعيف. فهل قول الطبري قول موثوق؟ السيد الخوئي لا يملك دليلا على أن الرواية التي نقلت عن الإمام الهادي لم تكن قد صدرت عن الإمام الهادي، هي ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال، لكن علم الرجال لا يستطيع أن يقول من أن هذه الرواية صدرت أو لم تصدر، وإنما بحسب بعض القواعد التي أخذت من استحسانات خرقاء لمراجعنا ومن ذوق مخالف لذوق أهل البيت لفقهائنا ولعلماء الرجال، وأساسا جيء بها من النواصب، على أساسها يقال هذه الرواية ضعيفة أو ليست ضعيفة، لكن علم الرجال لا يستطيع أن يثبت صدور رواية عن المعصوم أو أن ينفي صدور رواية عن المعصوم، وإنما يصفها بحسب قواعده بالضعف وبعدم الضعف. فالسيد الخوئي ترك رواية مفصلة عن الإمام الهادي، وهي في الأساس عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وعمل بقول الطبري، فلا ندري هل أن قول الطبري موثوق وقوي. وهذه القضية لم ينفرد بها السيد الخوئي فقط، وإنما جمع كبير من مراجع الشيعة قاموا بنفس الأمر، فقدموا قول الطبري على إمامنا الهادي. مراجع يشتغلون بهذا الذوق، ماذا تتوقع منهم؟ يعني تتوقع منهم أن يقبلوا هذه الأحاديث وهذه الوثائق؟ نحن مع هذا الذوق، هذا هو الطبري حبيبهم، حبيب المراجع، حبيب مراجع الشيعة، مثلما هو حبيب الشيخ الطوسي في التفسير. مشكلتنا عويصة مع الطبري. الطبري مختلف في مذهبه، هل هو شافعي أم هو صاحب مذهب خاص به؟ هناك من يقول بشافعيته، وهناك من يقول بأنه صاحب مذهب خاص به. وحتى لو ذهبنا إلى القول الثاني وهو المشهور من أن الطبري هو صاحب مذهب خاص به، فإن ذوق الطبري لا يبتعد كثيرا عن ذوق الشوافع. ومن هنا علماؤنا لأنهم مشبعون بالفكر الشافعي عشاق لهذا الطبري. فمع معشوقهم الطبري ثقافتنا طبرية على المستوى التفسيري وعلى المستوى التاريخي، ثقافتنا طبرية. نحن لا ندري ماذا نسمي ثقافتنا، ثقافتنا شافعية، أشعرية، معتزلية، فخرية، رازية، طبرية، غزالية، صوفية، ابن عربية، قطبية، بعد ذلك إخوانية. هذه هي ثقافتنا. نعود إلى تاريخ الطبري، وهذا هو الجزء الخامس من طبعة دار صادر بيروت بتحقيق نواف الجراح. الطبري متوفى سنة 310. بحسب هذه الطبعة فإن تسلسل الصفحات فيها مستمر من الجزء الأول إلى آخر جزء من أجزائها. هذا هو الجزء الخامس، صفحة 1898، يبدأ الحديث في سنة 223، خبر إيقاع الروم بأهل زبطرة، ذكر الخبر عن سبب فعل صاحب الروم بالمسلمين ما فعل من ذلك، خبر فتح عموريا، وإذا ما اقتربنا إلى سنة 245 في صفحة 1958، وبعث ملك الروم فيها بأسرى من المسلمين، وبعث يسأل المفادات بمن عنده، وكان الذي قدم من قبل صاحب الروم رسولا إلى المتوكل، إلى آخر الكلام. أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء في كتاب الطبري، وإنما أرشدكم إلى أن الحرب كانت سجالا فيما بين المسلمين والروم. ها نحن في سنة 245، إمامنا الهادي متى استشهد؟ سنة 254. ها نحن في سنة 245، وأنا أشرت قبل قليل إلى سنة 223. هذا يعني من سنة 223 إلى سنة 245 الحروب متواصلة، وإلا لماذا وبعث ملك الروم فيها بأسرى من المسلمين إلى آخر الكلام، والتفاصيل موجودة يمكنكم أن تراجعوها. ولازلنا في أحداث 245 صفحة 1960، وفيها أغارة الروم على سميساط فقتلوا وسبوا نحوا من 500، وبعد ذلك يتحدثون عن حرب ونزاع وعن مفادات مع الروم في نفس الصفحة. مثل ما قلت قبل قليل، أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء يتعلق بالصراع بين المسلمين والروم، وإنما أردت أن آتيكم بأمثلة بشواهد. نفس الشيء إذا نذهب إلى صفحة 1968، ثم دخلت سنة 248، خبر غزو وصيف الروم، وصيف من قيادات العباسيين، خبر غزو وصيف الروم، فمن ذلك ما كان من إغزاء المنتصر، المنتصر الخليفة العباسي، فمن ذلك ما كان من إغزاء المنتصر وصيفا التركي صائفة أرض الروم. ويأتي التفصيل في صفحة 1969، ونفس الشيء في صفحة 1976، والكلام يستمر. أنا هنا لا أريد أن أقرأ لكم تاريخ الطبري، ولكن في صفحة 1976 فيما يتعلق في سنة 249، في سنة 249، فمما كان فيها من ذلك غزو جعفر ابن دينار الصائفة، الصائفة يعني في الصيف، فافتتح حصنا ومطامير، واستأذنه عمر ابن عبيد الله الأقطع في المصير إلى ناحية من بلاد الروم، فأذن له فسار ومعه خلق كثير من أهل ملطية، فلقيه الملك، ملك الروم، فلقيه الملك في جمع من الروم عظيم بموضع يقال له أرس من مرج الأسقف، فحاربه بمن معه محاربة شديدة، قتل فيها خلق كثير من الفريقين، ثم أحاطت به الروم وهم 50,000، فقتل عمر 1,000 رجل من المسلمين، وذلك في يوم الجمعة للنصف من رجب، ويستمر الكلام. ألا تجدون وجها للمشابهة بين ما ذكرته السيدة نرجس من أن جيشا سيخرج لقتال المسلمين وبعد ذلك يتبعه الملك؟ حتما حينما يخرج الملك يخرج القيصر، لابد أن تكون الجيوش التي يرسلها لابد أن تكون جيوشا كبيرة. ألا تلاحظون أن هذا الذي جاء هنا في هذه السطور هو قريب من الذي ذكرته السيدة نرجس؟ أنا لا أريد أن أقول من أن ما جاء في تاريخ الطبري هو نفسه الذي تحدثت عنه السيدة نرجس، ولكن أقول هناك مشابهة والأحداث تتكرر. ربما هذا الحدث هو نفسه، ربما هذا الحدث يتكرر بعد ذلك. وليس معلوما هذه التواريخ دقيقة في كتب التاريخ، يعني حين يكتبون بأن هذا الحدث صار سنة 249 ليس بالضرورة هذا التأريخ مضبوط ودقيق، ليس بالضرورة. في كثير من الأحيان يكون هناك خلل في ضبط السنوات، إما من قبل نفس المؤرخ أو يحدث الخلل بعد ذلك من النساخ. ولكن هي في هذه الأجواء، هي في هذه السنوات. وهناك تفاصيل أخرى أيضا، أنا جئت بهذا مثالا. الحادثة متى كانت هذه؟ ملك الروم وجيش من 50,000 وأحاطوا بالمسلمين وقتلوهم تغلبوا عليهم، وبعد ذلك استمرت الحروب واستمر القتال، والحرب سجال، مرة المسلمون ينتصرون وأخرى الروم ينتصرون، مرة المسلمون يأخذون أسرى منهم وأخرى الروم يأخذون أسرى من المسلمين، والتفاصيل موجودة هنا في تاريخ الطبري وليست كاملة. كتب التاريخ ليست كاملة. الذي أردت أن أستدل به هو أن الحرب قائمة بين المسلمين والروم، وأن الروم يأخذون أسرى وأن المسلمين يأخذون أسرى. في بعض الأحيان تكون هناك هدنة وتكون مفادات للأسرى، وفي بعض الأحيان تكون مبادلة فيما بين أسرى الطرفين، وفي بعض الأحيان يكون غزو من المسلمين بشكل مباشر ابتداء. لاحظتم التفاصيل؟ مع ملاحظة أن كتب التاريخ هذه لا تذكر كل شيء، وهذا الأمر نفسه في كتاب الكامل في التاريخ. أهم كتابين في التاريخ في مكتبتنا العربية الإسلامية في المكتبة السنية هذان الكتابان، كتاب الطبري تاريخ الأمم والملوك، وهذا كتاب ابن الأثير الكامل في التاريخ، وهذا هو المجلد السادس. المجلد السادس دار الكتب العلمية بيروت لبنان، راجعه وصححه محمد يوسف الدقاق. نفس الشيء، نفس التفاصيل التي مرت. إذا ذهبنا إلى سنة 223 ذكر خروج الروم إلى زبطرة، بالضبط نفس الكلام الذي ذكره الطبري، باعتبار أن ابن الأثير متى توفي؟ توفي سنة 630 للهجرة، بينما الطبري متى توفي؟ توفي سنة 310 للهجرة. فمن مصادر ابن الأثير هو هذا الكتاب أيضا ومصادر أخرى، هو لا يعتمد على الطبري فقط ولكن من مصادره المهمة. والكلام يستمر، أنا لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم، لكن أذهب إلى صفحة 130، ثم دخلت سنة 45 و200، صفحة 131، وفيها أغارة الروم على سمساط فقتلوا وسبوا وأسروا خلقا كثيرا، إلى آخر الكلام، إلى أن نصل إلى صفحة 153 سنة 249. نفس الكلام، في هذه السنة غزا جعفر بن دينار الصائفة، يعني في وقت الصيف، فافتتح حصنا ومطامير، فلقيه إلى أن يقول فلقيه الملك في جمع عظيم من الروم بمرج الأسقف، فحاربه محاربة شديدة قتل فيها من الفريقين خلق كثير، ثم أحاطت به الروم وهم 50,000، وقتل عمر وممن معه 2,000 من المسلمين في منتصف رجب، إلى آخر التفاصيل التي جاءت. الزبدة من كل ذلك ما هي؟ الزبدة من كل ذلك إن الذين استشكلوا على وثيقة السيدة نرجس قالوا من أن التفاصيل التي ذكرتها قالوا من أن التفاصيل التي ذكرتها فيما يرتبط بغزو جدها والحرب التي قامت بين المسلمين والروم لم تكن موجودة في كتب التاريخ. مثل ما قلت من أن التاريخ ومن أن كتب التاريخ لم تثبت كل شيء حدث على أرض الواقع، ولكن لو رجعنا إلى كتب التاريخ فإن تلك الفترة الزمانية مثل ما قرأت لكم من تاريخ الطبري ومن تاريخ ابن الأثير، وبإمكاني أن آتيكم بمصادر أخرى، ولكنني أعتقد أن في هذا كفاية. فإن تلك الفترة كانت الحرب وكان الصراع مستمرا ما بين الروم والمسلمين، حروب مستمرة، مرة المسلمون هم الذين يبدأون الحرب وأخرى الروم يبدأون، مرة المسلمون ينتصرون وأخرى الروم ينتصرون. هناك مفادات للأسرى، هناك مبادلة للأسرى، هناك هدنة تعقد، هذه التفاصيل موجودة في كتب التاريخ. فما الذي يستغرب أن تتحدث السيدة نرجس في الوثيقة التي قرأتها عليكم عن تفاصيل حرب جدها مع المسلمين، ومن أنها خرجت متخفية حتى وقعت في الآسر، إلى سائر التفاصيل الأخرى التي ذكرتها وتحدثت عنها؟ نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. أعتقد أن الصورة باتت واضحة فيما يرتبط بالإشكال الذي يثيره البعض بخصوص الوثيقة الأولى حين تحدثت السيدة نرجس صلوات الله عليها عن تجييش جدها القيصر جيشا كبيرا، وبعد ذلك هو بنفسه اشترك في في هذا الجيش لحرب المسلمين؟ هل كانت تلك الحرب ابتداء من الروم أم أن الحرب كانت دفاعا؟ فإن جيشا من المسلمين قد غزا أرضهم. الحرب كانت سجالا فيما بينهم. هناك أمران، الأمر الأول كتب التاريخ لم تذكر كل شيء، والأمر الثاني إذا رجعنا إلى كتب التاريخ وعرضت لكم على سبيل المثال تاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير، فهذان التاريخان يؤرخان لتلك الفترة ما بين 223 إلى 250، وما بعد 250 هناك صراع واضح يجمع ما بين الحروب وما بين المهادنة وما بين الألاعيب السياسية فيما بين المسلمين وبين الروم، وتفاصيل ذلك قطعا بكلها لم تذكر، ولكن ذكر الكثير منها في كتب التاريخ، وهي الفترة نفسها التي تتحدث عنها السيدة نرجس صلوات الله وسلامه عليها. بالنسبة للوثيقة الثانية وهي وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة القابلة، وثيقة الولادة المهدوية المباركة، الإشكالات التي تثار على الجانب الغيبي أو الإعجازي هذه ترهات لن أقف عندها، هذه ترهات، فإن أمثالها قد تحدث عنها القرآن في ولادات الأنبياء السابقين. إذا أردنا أن نعود إلى ولادة موسى في القرآن وتفاصيلها، إذا أردنا أن نعود إلى ولادة عيسى في القرآن، إلى ولادة يحيى في القرآن، وإذا أردنا أن نعود إلى ولادة إبراهيم بحسب ما جاء في الروايات والأحاديث وفي كتب التاريخ، وإذا أردنا أن ننظر إلى حال الطفل الذي صار شاهدا في قصة يوسف النبي حينما قامت زليخة بمزق قميص يوسف، وبعد أن فر يوسف والتقى بعزيز مصر، الحكاية التي تعرفونها، وشهد شاهد من أهلها هو ذلك الطفل الرضيع، الطفل الصغير، ذلك الطفل الرضيع الذي كان في المهد والذي أنطق الله لسانه. في قصة أصحاب الأخدود أيضا في كتب التفسير وفي كتب التاريخ، المرأة التي كانت تحمل رضيعها وأراد الظالمون أن يلقوها في الأخدود، تكلم رضيعها وشجعها على أن تصبر وعلى أن تصمد في مواجهة الظالمين، ومثل هذا كثير في القصص القرآني. لا أريد أن أتحدث عن الجانب الإعجازي وعن الجانب الغيبي، فهو موجود في الكتاب الكريم وبشكل واضح، وإنما أشير إلى هذه النقطة المعيبة السوداء في كتب علمائنا من أنهم يشكلون على وثيقة السيدة حكيمة، لأن السيدة حكيمة ليست موثقة في كتب الرجال. من طيحظ كتب الرجال على الرجال أنفسهم، على علم الرجال، على هذا الفكر الأعوج، على هذه العقول السخيفة، على هذه القواعد القذرة، إذا كانت المشكلة أن الرجاليين من مراجعنا الكرام لم يوثقوا السيدة حكيمة، فهل السيدة حكيمة بحاجة إلى توثيق من جناب المراجع؟ ما قيمة المراجع؟ ما قيمتهم؟ السيدة حكيمة أجل وأعلى شأنا وأكرم منزلة من هؤلاء الذين طمست بصائرهم بسبب الفكر الناصبي. لن أقف طويلا عند هذه النقطة، وإنما أمر مرورا سريعا على ما روته لنا السيدة حكيمة صلوات الله عليها. في نفس الوثيقة قرأت عليكم وأنا أقرأ من صفحة 455 من الحديث الثاني من الباب العاشر من كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق. الوثيقة هي التي مرت علينا. فماذا قال إمامنا الهادي لسيدتنا حكيمة؟ فقال لي: يا مبارك، إن الله تبارك وتعالى أحب أن يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير نصيبا. في أي مشروع؟ في المشروع المهدوي، في التمهيد لولادة إمام زماننا الحجة ابن الحسن، في التمهيد لولادة ومجيء أمل الأنبياء عبر التاريخ، أمل محمد صلى الله عليه وآله. هذا هو أمل الآملين من الأنبياء والأوصياء، هذا هو فرحة فاطمة، فرحة الزهراء، هذا هو قائم آل علي، هذا هو قائم آل الزهراء، هذا هو قائم آل المصطفى. فقال لي: يا مبارك، إن الله تبارك وتعالى أحب أن يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير نصيبا. وفي نفس الوثيقة، ماذا قالت السيدة حكيمة؟ فمضى أبو محمد، مضى، استشهد إمامنا العسكري بعد ذلك بأيام قلائل، وافترق الناس كما ترى. هي تتحدث مع هذا السائل الذي سألها، وهو محمد ابن عبد الله الطهوي. وافترق الناس كما ترى، ووالله، السيدة حكيمة تقول: ووالله إني لأراه، لأرى الحجة ابن الحسن صباحا ومساء، وإنه لينبئني عما تسألون عنه فأخبركم. ووالله إني لأريد أن أسأله عن الشيء فيبدأني به، وإنه ليرد علي الأمر فيخرج إلي منه جوابه من ساعته من غير مسألتي، وقد أخبرني البارحة بمجيئك إلي وأمرني أن أخبرك بالحق. كل هذا مع ملاحظتي أننا لا نمتلك التفاصيل لسببين. السبب الأول، الأمر كله كان في غاية السرية والكتمان. والسبب الثاني، لم تصل إلينا كل المعطيات وكل النصوص، فنحن بين هذين، الأمر في غاية السرية والكتمان، والنصوص الكاملة المعطيات المفصلة لم تصل إلينا، فقد ضاع كثير من الحديث. ومع كل هذا فهذه الومضات تخبرنا عن أن منظومة الغيبة لم تكن البداية من نصب السفراء، السفراء نصبوا بعد ذلك، هناك نيابة أعلى من نيابة السفراء، نيابة السيدة حكيمة ونيابة الجدة أيضا. مرادي من الجدة هذا مصطلح عرف بين الشيعة آنذاك، الجدة يعني جدة إمام زماننا، والدة الإمام العسكري، كان لها من الدور الكبير في إفساد مؤامرة إمامة جعفر الكذاب. كان لهذه السيدة الطاهرة، للسيدة سوسن والدة الإمام العسكري، كان لهذه السيدة الطاهرة من الدور الكبير في إفشال ذلك المشروع الضال، أعني إمامة جعفر الكذاب. في نفس هذا الكتاب كمال الدين وتمام النعمة صفحة 527، الحديث 27، بسنده إلى أن قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: دخلت على حكيمة، دخلت على حكيمة بنت محمد بن علي الرضا أخت أبي الحسن العسكري، أبو الحسن العسكري إمامنا الهادي، في سنة 82، ويبدو هناك كلمة قد سقطت، و200، هذا على فرض أن التأريخ صحيح ودقيق، وأنا أشك في ذلك. ما جاء في الرواية في سنة 82، وفي نسخ أخرى نقلت عن هذا الكتاب في سنة 82 و200. لا أريد أن أقف طويلا عند التأريخ. أحمد ابن إبراهيم دخل على السيدة حكيمة، أين؟ بالمدينة، بالمدينة المنورة. فكلمتها من وراء الحجاب وسألتها عن دينها، سألتها عن دينها يعني عن الإمام، لأن هذا المصطلح كان معروفا، لأن الدين هو الإمام. وسألتها عن دينها فسمت لي من تأتم به، ثم قالت، يعني بعد أن عددت أسماء الأئمة، ثم قالت: فلان ابن الحسن، إشارة إلى إمام زماننا، فسمته. فقلت لها: جعلني الله فداك معاينة أو خبرا، أنت تخبرينني عن أن الإمام هو الحجة بن الحسن اعتمادا على خبر، أم أنت رأيت الأمر بعينك؟ فقلت لها: جعلني الله فداك معاينة أو خبرا؟ فقالت: خبرا عن أبي محمد كتب به إلى أمه. فقلت لها: فأين المولود؟ فقالت: مستور. فقلت: فإلى من تفزع الشيعة؟ فقالت: إلى الجدة أم أبي محمد. فقلت لها: أقتدي بمن وصيته إلى المرأة؟ فقالت: اقتداء بالحسين بن علي بن أبي طالب، إن الحسين بن علي أوصى إلى أخته زينب بنت علي بن أبي طالب في الظاهر، وكان ما يخرج عن علي بن الحسين من علم ينسب إلى زينب بنت علي تسترا على علي بن الحسين. ثم قالت: إنكم قوم أصحاب أخبار، أما رويتم أن التاسعة من ولد الحسين يقسم ميراثه وهو في الحياة؟ تشير إلى قضية جعفر الكذاب الذي أقام الدعاوى وقسم ميراث الإمام الحسن العسكري، ومن وقف في وجهه هي والدة الإمام الحسن العسكري، وهذه التفاصيل ذكرت في الروايات. هذه الروايات وهذه الأحاديث تحدثنا عن جوانب من الموضوع، مثلما الآن السيدة حكيمة تخبر هذا السائل أحمد ابن إبراهيم من أن الأمر جاء خبرا، ما أرادت أن تخبره من أنها هي التي كانت حاضرة ولادة الإمام وحولت الأمر إلى الجدة، إلى والدة الإمام الحسن العسكري. هذه ومضات هنا وهناك، أنا لست بصدد تأريخ تلك المرحلة، ولكن هذه الومضات تقودنا إلى نتيجة واضحة. النتيجة الواضحة أن منظومة الغيبة أوسع من قضية السفراء الأربعة، وإنما السفراء الأربعة كانوا في مقطع زماني معين، وقبلهم كانت السيدة حكيمة وكانت الجدة والدة إمامنا الحسن العسكري، وهناك تفاصيل أخرى. كل هذا يشير إلى نتيجة واحدة، النتيجة الواحدة إلى خصوصية السيدة حكيمة صلوات الله وسلامه عليها، وما يقوله الذين يقولون من عدم توثيقها، فهذا من خيبتهم ومن سوء حظهم، وهذه إشارة واضحة وجلية على انطماس بصائرهم وعلى جهلهم وجهالتهم المطبقة والمطبقة على عقولهم وعلى عقولهم المنتكسة في الفكر الناصبي. هذا ما أعتقده على الأقل، لا شأن لي بالآخرين. مثلما هم أحرار لا يوثقون السيدة حكيمة، فإنني هكذا أعتقد بهم. أنا حر فيما أعتقد وهم أحرار فيما يعتقدون. على الأقل أنا حين أعتقد بالسيدة حكيمة ما أعتقد عندي روايات ونصوص، أما هم هؤلاء الذين طمست بصائرهم، هل عندهم من دليل على عدم توثيق السيدة حكيمة؟ أناس طمست بصائرهم، غطسوا في الضلال والفكر الناصب إلى آذانهم، فماذا نصنع لهم؟ هم أحرار فيما يقولون وأنا والذي يوافقني أحرار فيما نقول. نذهب إلى فاصل. من الأمور المهمة جدا لابد أن ننظر إلى الحقائق بما هي هي، وأن نبحث عن قيمتها في داخلها، لا أن نبحث عن قيمة الحقيقة خارج الحقيقة. فلأن فلانا قال كذا فإن الحقيقة ستكون حقيقة، ولأن فلانا الآخر قال كذا فإن الحقيقة ستفقد قيمة حقيقتها. هذا المنطق منطق اللا إنسان، هذا منطق اللا إنسان، واللا إنسان كائن لا أستطيع أن أصفه حتى بالبهيمية، لأن البهائم لها ضوابطها أيضا، لها إمكاناتها بحسبها. أما هذا المنطق، هذا منطق لا إنسان، هذا منطق كائن آخر خرج عن الحد الذي أريد له أن يكون عليه. الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، أما أن نقيم الحقيقة وقيمتها واضحة جلية بتقييم مخلوق بشري لا يمتلك أي سلطة، وهنا أتحدث عن سلطة العلم الغيبي، الذين يمتلكون العلم الغيبي وهم فقط محمد وآل محمد، الأنبياء يعيشون على مائدتهم، ملاك العلم الغيبي فقط محمد وآل محمد. وهذا المعنى يمكننا أن نستجليه من آيات الكتاب الكريم، نفس الآيات التي أشرت إليها في الشاشة الأولى حين كان الحديث عن المجموعة المميزة، العالون الخالدون إلى سائر الأوصاف الأخرى، إنها تتحدث عن هذه الحقيقة، من أن العلم الغيبي عندهم فقط ولهم فقط، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاهم علمه. ليس الحديث عن هذه القضية. ما الذي حدا بي أن أتحدث في هذه الجهة؟ نقطة مهمة جدا. إذا نظرنا إلى كل التفاصيل فإننا أمام مشروع متكامل. أميرة رومية من بيوت القياصرة أصولها تضرب إلى إيطاليا، أخوالها إلى فلسطين، إلى شمعون الصفا. أميرة في وجودها البشري وفي وجودها الإنساني والعاطفي، ما بين قياصرة الروم وبين حواريي عيسى في فلسطين، وحواري عيسى أساسا من اليهود، كانوا يهودا وبعد ذلك صاروا مسيحيين. أميرة بكل هذه المواصفات وبحسب هذا البرنامج الدقيق تصل إلى سامراء، وحيث الولادة المباركة كي تلد سيد العالم. إنه ابن محمد، إنه ابن علي وفاطمة، هذا هو قطعة من الحسين، هذا ابن الحسن العسكري. حين يظهر إمامنا سيعرض الحقيقة، ولكنني قبل أن أتحدث عن هذا، هذه الأميرة حين جاءت لابد أن تصل وفق برنامج، هذا البرنامج يرتب غيبيا، بدأت لحظاته الأولى مع تهاوي الصلبان والأعمدة مرورا بمرضها، وبعد ذلك خروج الجيش الرومي وتخرج متخفية بحسب أوامر الإمام العسكري التي كانت تتلقاها بطرق غيبية فيما بينها وبين إمامها. فحين تصل إلى سامراء لابد أن تكون هناك امرأة، السيدة حكيمة بحسب الأعراف هي أخت الإمام الهادي، فإنها تقطن في بيته، ولكنها كانت تسكن في بيت آخر، وكل هذا جزء من الخطة الكاملة، حيث أخذت معها نرجس إلى بيتها بحسب التفاصيل. لابد أن تكون هناك امرأة حين الولادة، إنها السيدة حكيمة، ولابد أن تكون هناك امرأة تنوب عن الإمام لأجل السرية ولأجل عدم تعريض الرجال المهمين إلى المخاطر. فكانت السيدة حكيمة تنوب عن إمام زماننا، وكل هذا يتجلى من بعض المعطيات. لو توفرت لدينا كل المعطيات لتجلت الصورة كاملة أكثر وأكثر. هناك معطيات ما أشرت إليها طلبا للاختصار، لكن لابد أن نعرف وبحسب الروايات، فإن إمام زماننا سيعرض للناس كل التفاصيل التي مرت عبر التاريخ، سيشاهدها الناس بأعينهم وسيسمعون الأصوات. تستغربون؟ العلماء الأمريكان منذ السبعينات وهم يجدون البحث، ووصلوا إلى نتائج متقدمة، يجدون البحث لأجل أن يجدوا طريقة أو آلية لاستخراج الأصوات والصور التي مرت في العصور الغابرة. لقد طال بحثهم عن صوت السيد المسيح وعن غيره. إذا كان الإنسان بغض النظر هل نجح أم لم ينجح، إذا كان الإنسان يفكر ويبحث بهذا الاتجاه، أفهل هذا الأمر يكون بعيدا عن متناول يد رجال الغيب الحقيقيين؟ لذا فإن إمامنا سيعرض الحقائق كاملة وسترى البشرية ذلك. وأحد أركان هذا الموضوع عيسى المسيح، لماذا رفع إلى السماء؟ ولماذا ينزل إلى الأرض؟ لماذا؟ لأن الديانة المسيحية هي التي تحكم العالم، وهي التي تؤسس الحضارات. هذه حقيقة موجودة الآن وستبقى ثابتة، لا يستطيع أحد أن يفكك الجانب السلبي من الحضارة الغربية إلا عيسى. الشيء المنطقي هكذا يقول. ولا يستطيع أحد أن يطوع الأمة المسيحية العاشقة للمسيح إلا عيسى. جزء من البرنامج المهدوي عرض لكل الحقائق، فحين ترى هذه الأمم من أن والدة الحجة بن الحسن من بينهم تخرج، إنها ابنة إيطاليا، ابنة القياصرة، وها هي حفيدة سمعان كما يسمونه النصارى شمعون الصفا، هذا هو وليدها المنتظر، هذا هو القائم من آل محمد. هذا البرنامج لابد أن يتكامل، وجزء من تكامل هذا البرنامج وجود السيدة حكيمة. لابد أن تكون الولادة بهذه الطريقة. هذه خارطة، خارطة، خارطة واسعة. إذا ما فهمنا الأمر بهذه التفاصيل حينئذ تتكامل الصورة. ولذا قلت لكم انتظروني، انتظروني، اصبروا علي حتى أكمل الحديث في كل الشاشات، وبعدها تستخرجون الصورة كاملة كلية مع التفاصيل، حينها لا تعبؤون بقول أي قائل، لأن الحقيقة ستكون حاكمة، ستكون حاكمة على عقولنا وعلى أذهاننا. ولا يوجد حكم أقوى من حكم الحقيقة على العقول والقلوب إلا أن ينقاد الإنسان للشيطان كي يحوله إلى جاحد، إلى معاند، إلى مكابر. ولذا في دعاء كميل ابن زياد وأقسمت أن تخلد فيها المعاندين، أن تخلد في جهنم، لأن هؤلاء يتجلى لهم حكم الحقيقة ويبسط سطوته على عقولهم وقلوبهم وهم يقفزون على الحقيقة. تقودهم أمراضهم النفسية من حسد وحقد وضغينة، وتدفعهم حماقتهم وجهالتهم وجهلهم المركب إلى ذلك. وفي بعض الأحيان لا يحصلون شيئا من هذه الدنيا، وإنما يذهبون بعيدا في هذه الاتجاهات المظلمة لخدمة دنيا آخرين، وأولئك الآخرون لا يعبؤون بهم وما يشتروهم بطقاقية. طقاقية يعني حذاء متواضع، حذاء رخيص ومتواضع جدا، نوع من أنواع الأحذية المتواضعة جدا. نذهب إلى فاصل. ما تقدم من حديث كان مرتبطا بالوثيقة الأولى التي هي وثيقة السيدة نرجس، وثيقة الزواج، والإشكال كان من وجهة نظر تاريخية، وأيضا مر الكلام فيما يرتبط بالوثيقة الثانية، وثيقة السيدة حكيمة التي هي وثيقة القابلة يعني المولدة، وبعبارة أخرى الوثيقة هذه وثيقة الولادة المهدوية المباركة. والإشكال كان من جهة عدم توثيق المراجع والفقهاء والعلماء الشيعة للسيدة حكيمة صلوات الله وسلامه عليها. كل الكلام قطعا تقدم بنحو الإيجاز والاختصار بحسب ما يسنح به المقام. أما الوثيقة الثالثة وهي وثيقة سعد الأشعري القمي، حينما ذهب برفقة أحمد بن إسحاق القمي لزيارة إمامنا الحسن العسكري، ووفق في هذه الزيارة للقيا الحجة بن الحسن، وسأله أسئلة وأجاب على أسئلته. مر الحديث فيما يرتبط بهذه الوثيقة، وثيقة سعد الأشعري، وهي وثيقة الإمامة والحجة، حيث التقى بالإمام الثاني عشر في سامراء في بيت أبيه الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليهم جميعا. هذه الوثيقة أيضا يشكل عليها مراجعنا، فقهاؤنا، علماؤنا، من أن هذه الزيارة لم تتحقق، وهذه المعلومة من أين جاءوا بها؟ ذهبوا إلى كتاب النجاشي الذي يسمى الآن برجال النجاشي زورا وكذبا وافتراء من علمائنا ومراجعنا الأجلاء. الكتاب اسمه الأصلي الفهرست، فهرست يعني لستة لذكر أسماء المؤلفين والكتب. لست بصدد الحديث عن النجاشي وعن كتابه بنحو مفصل، إنما أحدثكم بشكل إجمالي، لكن حين أفتح الشاشة السابعة التي عنوانها شاشة إبليس، سأتحدث عن النجاشي وعن غيره. النجاشي هذا مثلما وصفته لكم في الحلقة المتقدمة إنه سافل من سفلة الشيعة. صحيح أن مراجعنا حين يتحدثون عن يصفونه بالأوصاف العظيمة والكبيرة، لا شأن لي بمراجعنا، فلتذهب أقوال مراجعنا إلى الجحيم. أنا أعود إلى أحاديث الأئمة. عندنا مجموعة من الأحاديث، مجموعة من الروايات، سأقرأها عليكم في حينها، ولكن بشكل مجمل لأجل الاختصار والإيجاز. عندنا مجموعة من الأحاديث يمكنني أن أسميها بمجموعة أحاديث تفسير جابر بن يزيد الجعفي. عندنا مجموعة روايات، يأتي الأصحاب يسألون الأئمة: يا ابن رسول الله، أحدث الشيعة بما جاء في تفسير جابر؟ جابر الجعفي كتب تفسيرا كبيرا، قطعا ليس من عنده، من الإمام الباخر، تفسير كبير جدا. سؤال: هل هو موجود بين أيدينا؟ كلا، التفسير ليس موجودا، وإنما توجد بقايا من هذا التفسير منتشرة في كتب الحديث. في السنوات الأخيرة بعض الباحثين جمع هذه الروايات في كتاب واحد وطبع بهذا العنوان: تفسير جابر الجعفي. لكن فعلا التفسير الأصل ليس موجودا عندنا، وما عندنا في كتب الحديث بقايا لمام من تفسير جابر بن يزيد الجعفي. على أي حال، يسألون الأئمة: هل نحدث الناس، يعني الشيعة قطعا، نحدثهم بما جاء في تفسير جابر؟ الأئمة ينهونهم، يقولون لهم: لا تحدثوا الشيعة، لأن السفلة، يعني سفلة الشيعة، إذا سمعوا بما جاء في تفسير جابر وهو عن باقر العلوم فإنهم يشنعون عليه، يعني يشنعون على التفسير ويشنعون على جابر. قطعا هذا الحديث بعد وفاة جابر، وربما حتى في حياته. هذه الأحاديث عن المعصومين تقول: لا تحدث الشيعة بما جاء في تفسير جابر، لأن السفلة، سفلة الشيعة، إذا ما سمعوا هذه الأحاديث فإنهم يشنعون على جابر وعلى تفسيره، يسخرون من جابر ومن تفسيره. هذه الأحاديث تتحدث عن حديث واحد، يعني إذا نقل ناقل، قطعا في ذلك الزمان ليس في زماننا، نقل ناقل ممن كان مطلعا على تفسير جابر وهو تفسير الإمام الباقر، نقل حديثا لبعض الشيعة، وهؤلاء الشيعة استهزأوا وسخروا من هذا الحديث أو من جابر حين يقول لهم: هذا من تفسير جابر. فهؤلاء سفل في نظر الأئمة، ولذلك الأئمة أمروا أصحابهم في ذلك الوقت ألا تحدثوا السفلة، سفلة الشيعة، بما جاء في تفسير جابر عن باقر العلوم، لأنهم سيسخرون من هذا التفسير ويسخرون من جابر. فهذه ميزة سفلة الشيعة. كيف نعرف هذا الشيعي سافلا أو ليس بسافل؟ بحسب هذه الروايات، هذه موازين. موازين علم الرجال من أين جئتم بها؟ من النواصب. هذه الموازين، موازين تقييم الناس وتقييم الشيعة من حديث أهل البيت، ليس رواية واحدة، مجموعة روايات عن الأئمة تحدثنا من أن الذي يهزأ بحديث واحد من تفسير جابر ويهزأ بجابر بسبب هذا التفسير لا بشيء آخر فهذا من السفلة. ما هو موقف النجاشي من تفسير جابر ومن جابر؟ أولا استهزأ بكل التفسير من أوله إلى آخره. الإمام يتحدث عن حديث واحد يقول هذا سافل، فما بالك بالنجاشي الذي استهزأ بكل تفسير جابر بل أنكره ووصفه بالوضع بأن هذه أكاذيب وهذا افتراء على الأئمة. ليس فقط استهزأ وإنما أنكر، وأيضا استهزأ بجابر وضعفه. ماذا تقولون؟ النجاشي كيف يكون؟ ألا يكون سافل 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 بعدد الروايات الكثيرة التي جمعها جابر، تفسير كبير جدا، تفسير هائل، بعدد الروايات النجاشي هذا الذي جعله مراجعنا أساسا في كل المسائل الشرعية التي استنبطوها في الرسائل العملية؟ هذا في نظر أهل البيت سافل 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 حتى ينقطع النفس. النجاشي عالم من علماء الشيعة، من شيعة أهل البيت، ولكنه سافل في نظر آل محمد. بالله عليكم، هذا الذي يبني دينه على قول سافل في نظر أهل البيت، ماذا تقولون أنتم عنه؟ هناك ثلاث احتمالات: إما هو أحسن منه أو مشابه له أو أسوأ منه. ما أعتقد أن الذي يأخذ دينه ويبني دينه على أساس أقوال سافل أن يكون أحسن منه، فإما أن يكون مثله أو دونه. إذا أنتم تقولون غير ذلك هذا الأمر راجع إليكم، بالنسبة لي لا أجد احتمالا آخر. الذي يبني دينه على أقوال سافل بنظر أهل البيت أنا لا أعتقد سيكون أحسن منه. كبار مراجعنا الأموات والأحياء بنوا دينهم على أقوال هذا السافل في نظر أهل البيت. حين أقول سافل إنني لا أقصد أنه يرتكب الزنا واللواط، سافل بنظر أهل البيت. السافل في نظر أهل البيت هو الذي لا يعبأ بما يقول ولا يعبأ بما يقال له، يعني لا يعتمد على كلامه، هذا المراد من السافل، الذي لا يعبأ بقوله. هذه الروايات التي تقول ثلاثة وإن لم تظلمهم ظلموك، زوجتك وولدك والسفلة، زوجتك وخادمك وولدك، زوجتك وخادمك والسفلة. المراد من السفلة هنا ربما من الأقرباء، من الأصدقاء، من حضار المساجد، من المواظبين على الزيارات، ولكنهم لا يدققون في أقوالهم، هذا المراد من السفلة. السافل في نظر أهل البيت هو الذي لا يعبأ بما يقول ولا يعبأ بما يقال له، لا يتأكد من الكلام الذي يقرأه مثلا يقال له، ليس بالضرورة بالألفاظ، عبر التلفزيون، حينما لا تدققون في كلامي هذا الذي أقوله الآن لكم ينطبق عليكم هذا الوصف. ولذا دائما أقول لكم لا تقبلوا كلامي لأنه كلامي، دققوا في الكلام، لا تقبلوا أي كلام تقرؤونه على الفيسبوك، دققوا في هذا الكلام، تأكدوا منه، لا تقبلوا الكلام من أي معمم من أي رجل يلف قماشا على رأسه، دققوا في الكلام، احترموا عقولكم. العقول حجج باطنة، حينما لا تحترمونها إنكم لا تحترمون الحجج الظاهرة. الحجج الظاهرة محمد وآل محمد، والعقول حجج باطنة. حين لا تحترمون الحجج الباطنة إنكم لا تحترمون الحجج الظاهرة. احترموا عقولكم. السافل هو هذا، السافل في نظر أهل البيت هو الذي لا يعبأ بما يقول ولا يعبأ بما يقال له. قد يكون من جملة هذه المعاني لا يعبأ بما يقول، فهو يتكلم الكلام الباطل والكلام الفاحش والكلام السخيف في كل مكان، لا يراعي الزمان والمكان، لا يتمسك بهذه القاعدة لكل مقام مقال. هذا أيضا من مصادق السفلة، ولكن المصداق الأول للسفلة في نظر أهل البيت هذا الذي يقول شيئا من دون أن يكون متأكدا، من دون أن يعرف ما يقول، وحين يقال له يقبل الكلام هكذا من دون أن يكون متأكدا. السفلة هؤلاء هم الذين لا يعبؤون بما يقولون ولا يعبؤون بما يقال لهم. بعبارة أخرى، عقولهم لا تشتغل، هي في إجازة. بعبارة أخرى، الصنميون هم السفلة، سفلة الشيعة هم الصنميون، هؤلاء هم السفلة. الصنميون هم السفلة الذين لا تشتغل عقولهم، فلا يعبؤون بما يقولون حين يصنمون الشخص ويبالغون في مدحه، لا يدققون فيما يقولون، وحينما تنقل لهم الكرامات عن صنمهم لا يدققون فيها. السفلة هؤلاء هم الذين لا يعبؤون بما يقولون ولا يعبؤون بما يقال لهم. ولذلك الأئمة ماذا قالوا لأصحابهم؟ لا تحدثوا سفلة الشيعة، لا تحدثوا هؤلاء السفلة من الشيعة بحديث جابر، فيهزؤون به ويهزؤون بجابر، لأن هؤلاء لا يعبؤون بما يقولون ولا يعبؤون بما يقال لهم، لا يستمعون الحديث ويدققون النظر فيه ويبحثون عن أصوله ويحققون في أمره وبعد ذلك يقولون، وإنما مباشرة يقولون من دون روية ومن دون فهم. وهذا هو الذي يحدث في الواقع الشيعي، أحاديث أهل البيت لأن فلان الذي لا ترضى عنه الجهة الفلانية يقول حديث أهل البيت يرفض، أو فلان الذي يعبئ أذهان الشيعة بقذارات ونجاسات الفكر القطبي والناصبي لأن الجهة الفلانية التي هي أيضا ناصبية وقطبية راضية عنه. هؤلاء سفلة أو ليس بسفلة؟ هؤلاء هم السفلة، السفلة هؤلاء. النجاشي سافل 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 إلى أن ينقطع النفس، لأن النجاشي استهزأ بكل تفسير جابر وأنكره من أوله إلى آخره، ثم استهزأ بجابر، وكلامه مثبت في كتابه. وسأقرأ عليكم كلامه في الحلقات القادمة حينما نتحدث عن المشروع الإبليسي وكيف أن إبليس يحرك هؤلاء العلماء قطعا من دون قصد سيء منهم. أنا وأنتم يحركنا إبليس، لماذا كل هذه الأدعية في التعوذ من الشيطان الرجيم حتى حين نقرأ القرآن؟ قرآن، يعني أنت متوضئ وفي شهر رمضان وصائم وما بين الطلوعين من أشرف الأوقات أو عند السحر وفي مكان طاهر وباتجاه القبلة وتفتح المصحف، الأوامر القرآنية، آداب القراءة، أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني الشيطان في كل مكان وفي كل الحالات، فلا أنت في بار ولا أنت في أماكن الفاحشة، أنت متوضئ في شهر رمضان في حالة صيام وبعد صلاة الفجر وباتجاه القبلة وفي مكان طاهر وفي مكان اعتدت فيه أن تقوم بالعبادة، وربما في المسجد وربما في حضرة معصوم من المعصومين، وتريد أن تقرأ القرآن، أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كان الشيطان هنا لا يتركك، هل يتركك في مواطن ومواضع يستطيع أن يجرك فيها للإساءة إلى أهل البيت أو للإساءة إلى حديثهم، والتي تكون مقدمة لإبعاد الناس عن إمام زمانها؟ قطعا هذا من المواطن المحببة لإبليس، ولذلك يقود العلماء ويأخذهم في اتجاه، نتائج هذا الاتجاه أن تجعل أشياع أهل البيت في حالة بعد وفي حالة افتراق وفي حالة بينونة فيما بينهم وبين إمام زمانهم، وهذا هو الذي نجده على أرض الواقع. النجاشي إذن سافل 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 بحسب هذه الروايات. مرة أخرى أعيد الكلام، هذا الميزان أخذته من أهل البيت، سلوا المراجع من أين جاءوا بميزانهم فقالوا عن النجاشي العالم المفضال خريت خريت فن الرجال والحديث والدراية، العالم المحقق الجليل، هذه الأوصاف من أين جاءوا بها؟ ما هو مصدرها؟ هم بعضهم ينقلوا عن البعض الآخر، واحد تافل بحلق الثاني، ليس لها من مصدر. هذه أحاديث أهل البيت تقول إن الذي يهزأ بحديث واحد من أحاديث تفسير جابر هذا من سفلة الشيعة، أو يهزأ بجابر، والنجاشي مسح تفسير جابر بالكامل ومسح جابر بالكامل. سافل أو ليس بسافل، أنتم ماذا تقولون؟ الأئمة المعصومون هكذا يقولون، تقولون هذه الروايات ضعيفة، أيضا ضعيفة ولكن هناك احتمال أنها صدرت، وأقوال العلماء أيضا احتمال أنها خطأ. نقدم قول من؟ نقدم أقوال المعصومين في أن النجاشي سافل، وسافل منحط متسافل في غاية السفالة، لأن الذي يهزأ من حديث واحد هو سافل في نظر الإمام المعصوم. وهذا مسح التفسير بالكامل ومسح جابر بالكامل أيضا. هذا سافل أستريليون، سافل سافل سافل. مراجعنا الكرام يأخذون دينهم من هذا الرجل، الأحاديث التي يفتون على أساسها على أساس أقوال هذا الرجل، على أساس أقوال النجاشي، لأنهم يعتبرون هذا هو الرجال الأول وعلى أساس أقواله تكون الفتاوى. وحتى ميزان الأعلم، الأعلم في الأصول والرجال، والأعلم في الرجال هو النجاشي، يعني الذي يكون الأعلم في زماننا هذا لابد أن يكون غاطسا إلى أذنيه فيما يقول النجاشي في أقوال هذا السافل. هذه الحقيقة، كذبوني إذا لم تكن الحقيقة هكذا، كذبوني، كذبوني بالأدلة مثلما أنا أطرح الحقائق بالأدلة وبالمصادر. وسأعرض لكم كل هذه التفاصيل، كان عن النجاشي أو عن غيره، في الحلقات القادمة. هذا هو النجاشي السافل، ماذا قال في كتابه الرجال؟ نقل كلاما احتماليا عن بعض الأشخاص من دون أن يذكر أسماءهم ومن دون أن يذكر المصدر، من أنهم شككوا في زيارة سعد الأشعري إلى سامراء، فقالوا مراجعنا بعد ذلك وعلى رأسهم السيد الخوئي من أن هذه الرواية ضعيفة جدا. هذه الرواية أعني الوثيقة الثالثة، وثيقة سعد الأشعري، اعتمادا على كلام النجاشي وعلى هراء علم الرجال بشكل عام، وفقا لهذا الذوق السخيف، فضعفوا هذه الوثيقة المهمة. وبما أن مراجعنا الكرام اعتمدوا على قول هذا السافل المتسافل المنحط النجاشي رحمة الله عليه، فإن أقوالهم بالنسبة لي أقوال سافلة منحطة لا بد أن تلقى في المزبلة، لأن الأئمة قالوا من أن الذي يهزأ بحديث واحد من أحاديث جابر هو سافل. وبالمناسبة هم حتى المراجع هؤلاء يهزؤون بأحاديث جابر، فهم لا يقبلون ما عندنا من روايات جابر ابن يزيد الجعفي في تفسير القرآن، هم حتى المراجع لا يقبلون بهذه الروايات. الآن نحن لسنا بصدد هذه القضية، وإنما بصدد إبطال أقوالهم السافلة التي اعتمدوا في أخذها من هذا السافل المتسافل المعروف بالنجاشي رحمة الله عليه. أقول رحمة الله عليه، رجل شيعي محب لأهل البيت، ولكنه بحسب موازين التقييم عند الأئمة المعصومين هذا من سفلة الشيعة ومن أشدهم سفالة وانحطاطا، لأنه نقض كل تفسير جابر، وبعد ذلك جاء فقدح بجابر كله. فهل هناك سفالة أكثر من ذلك بحسب موازين الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ أنا أسألكم حين يقولون عن طرحي بأنه طرح مشبوه، طرح الأئمة طرح مشبوه أم طرح السفلة طرح مشبوه؟ ماذا تقولون أنتم؟ الجواب أتركه إليكم. حلقة انتهت. هناك إشكال، الوقت لا يكفي لطرحه لأنه بحاجة إلى تفصيل في القول. هناك إشكال يطرح من أنه جاء في بعض الروايات من أن والدة إمام زماننا أمة سوداء. الوقت لا يكفي، غدا ألتقيكم. عندنا روايات في كتبنا تتحدث عن أن أم إمام زماننا أمة سوداء. لو بقي مجال مناسب من الوقت لتحدثت في هذه المسألة، لكنني سأترك الحديث عنها إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. واستعيذ بالله من كل عالم سافل أمثال النجاشي من أن يحطم حديث أهل البيت في عقولكم. هناك عندنا فقهاء، مراجع، علماء سفلة بحسب هذا الميزان. استعيذوا من هؤلاء السفلة الذين يحطمون حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن حين نقول سفلة لا نتهمهم بالقبائح، لا نعلم أحوالهم، نترحم عليهم، نحترمهم بحدود سفالتهم، ولكننا نرفض أقوالهم جملة وتفصيلا. فهم سفلة وأقوالهم سفلة، وهذه موازين المعصومين، فماذا نصنع؟ وإذا أردتم أن تستكملوا الإيمان كل الإيمان كما يقول صادق العترة، فماذا نقول؟ القول مني ما قاله آل محمد، ما بلغني عنهم وما لم يبلغني، بلغكم حديث آل محمد حتى ولو كان على سبيل الاحتمال. القول مني ما قاله آل محمد، ما بلغني عنهم وما لم يبلغني، ما أسروا وما أعلنوا. القول مني يا بقية الله، ما تقول؟ ما بلغني عنك وما لم يبلغني، ما أعرفه وما لم أعرفه، ما أسررته وما أعلنته، يا وجه الله الذي إليه أتوجه، سلام عليك يا قائم آل محمد وعلى أمك الطاهرة المطهرة وعلى عمتك الصديقة الطاهرة وعلى جدتك الرضية المرضية، سلام عليك يا ابن الزهراء ورحمة الله وبركاته. أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا. الملتقى غدا ونحن في أجواء القائم، في أمان الله.